بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أنا وأنتم في شرح السنة، من شرح تقريب الأسانيد، شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي، وما زلت في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووقفت في اللقاء الماضي عند الإشكالية التي وردت على هذا الحديث، فقد وردت عليه إشكالات كثيرة، منها ما تقدم الرد عليه، ومنها ما وقفنا عنده في اللقاء الماضي، وهو كيف نجمع بين هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وفضل الهجرة، وما جاء في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من أن أبا طلحة رضي الله عنه تزوج أم سليم بشرط أن يسلم، كما ثبت بسند صحيح الحافظ ابن حجر عند النسائي أن أبا طلحة حينما تقدم لخطبة أم سليم، كما روى أنس ابن أم سليم هذه القصة، فقالت له: والله مثلك لا يرد، لكن أنا مسلمة وأنت كافر، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أسألك غيره. ولذلك جاء عن بعض رواة هذا الحديث أنه ما رأى امرأة أكرم مهرا منها الإسلام، جعلت مهرها الإسلام، فأسلم أبو طلحة وتزوجها. فكيف نجمع بين من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ فهل أبو طلحة أسلم رغبة في الإسلام أم رغبة في الزواج من أم سليم؟ إن قلنا أنه رغبة في الزواج من أم سليم حصل هذا الإشكال، وإن قلنا رغبة في الإسلام فلا إشكال. فلأهل العلم شؤون مع هذا الحديث، من ذلك أنهم ضعفوا وقالوا أن تحريم، يعني قالوا هذا الاشتراط أن يسلم ليتزوجها هذه لفظة شاذة، وإن كان أصل الحديث صحيح، قال بذلك العراقي في طرح التثريب شرح التقريب، وقال إن تحريم نكاح المسلمة على المشرك من قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، في سورة الممتحنة، ده نزل بعد الحديبية مش قبل كده، والقصة دي قبل الهجرة، يعني وصلح الحديبية ده بعد الهجرة، فكما ثبت في الصحيح ان ده بعد الحديبية او بين الحديبية والفتح، فيبقى اللفظة دي لفظة شاذ، فمال الى رد القصة اصلا. طيب، على فرض صحتها وثبوتها كيف نفعل؟ ذهب بعض اهل العلم الى التأويل وإلى الجمع، يعني فقالوا لعل أبو طلحة فعل ذلك رغبة في الإسلام أولا ابتداء، ثم عن له مع ذلك الزواج من أم سليم، فزي ما احنا بنقول يعني بذلك ضرب عصفورين بحجر، الرغبة الأولى التي كانت عنده في الإسلام، ثم بعد ذلك الزواج من أم سليم، كما لو كان مثلا أسلم رغبة في الإسلام وعلم أيضا في نفسه أنه لو أسلم سيرث مثلا أباه أو أخاه المسلم، لأن لو كان هو كافر وأبوه مسلم أو أخوه أو أي حد من الورثة ليه مسلم، مش هيرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لا يرث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث. فهو أسلم رغبة في الإسلام، ومع ذلك أيضا ناله بعد ذلك من الأجر الدنيوي أنه ورث المسلم أو قريبه المسلم، كأم موسى يعني ترضع وليدها وتأخذ عليه أجر، ترضع وليدها وتأخذ عليه أجر. وجاء عن ابن بطال أحد شراح الصحيح أنه قال لو أن العبد مؤدى ما قال، يعني لو أنه دخل في العمل مخلصا هذا العمل لله لا يضره بعد ذلك ما يطرأ عليه من مثلا من حبه لاطلاع الناس على عمله، أو مثلا من الغنيمة على عمله، أو من الأجر ما عمله، هذا كله لا يضر أصل الأجر. نعم في بعض الصور قد ينقص على ما تقدم تفصيله، لكن أصل الأجر ثابت لا يضره. كلام ابن بطال بنصه قال ابن بطال في وجه الجمع بين هذا الحديث وغيره، قال الرجل يقاتل المغنم، في حديث الرجل يقاتل المغنم ابن بطال ذكر التفصيل ده، قال من كان ابتداء نية الأعمال عنده لله تعالى لم يضره بعد ذلك ما عرض في نفسه وخطر بقلبه من حديث النفس ووساوس الشيطان، ولا يزيله عن حكمه إعجاب اطلاع الناس على عمله. ده إذا كان بدء العمل بإخلاص بعد مضيه إلى ما ندبه الله إليه خالصا له، ولا أيضا يضره سروره بذلك، سروره باطلاع الناس إليه عليه، يعني هو أصلا ما صلاش قدام الناس ولا قصد الناس ولا قصد الرياء ولا السمعة، ده قصد الإخلاص، ومع ذلك الناس اطلعوا وهو سر بهذا الاطلاع، لا يضره بعد ذلك اطلاع الناس طالما هو ما قصدش كده، ولا سروره باطلاع الناس على عمل الذي لم يقصد به أن يطلع الناس عليه أو إليه. وإنما المكروه أن يبدأ بنية غير مخلصة، حتى أن هو نقل ده عن الطبري، والطبري نقل عن عامة أهل العلم. الحاصل أنه ممكن يكون قوي أبو طلحة كان بدأ العمل بتاعه كده لله، ثم بعد ذلك اغتنم فرصة الزواج من أم سليم، أيضا ذهبوا إلى أنه ليس في الحديث أنه أسلم عشان يتزوجها، حتى وإن صح واشترطت عليه كده، بس مش في الحديث أنه أسلم وكان نيته أن يسلم عشان يتزوج، في الحديث أنه أسلم بعد ذلك ثم تزوجها، فلعله أسلم مخلصا لله. وعلى أي حال أبو طلحة حسن إسلامه وأثنى عليه الله عز وجل، لكن ليس صراحة في قصة الإفك، الله عز وجل أثنى على صنيعه وصنيع أم سليم حينما قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فوصف الله بالإيمان ووصف امرأته بالإيمان، الآية دي نزلت في أم سليم وفي أبي طلح، لولا إذ سمعتم هذا الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإيه اللي حصل من أم سليم وأبو طلحة لما قالوا هذا إفك مبين؟ قالوا إيه؟ أول ما سمعت أم سليم وأول ما سمع أبو طلحة، راحت أم سليم سألت أبو طلحة، قالت له يا أبا طلحة لو كنت في مكان صفوان المعطل اللي هو اتهم فيما اتهمت به أم المؤمنين، لو كنت في مكان صفوان أكنت تفعل ما يشاع عليه مع أم المؤمنين عائشة؟ قال لا، مش ممكن أعمل كده، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. قالت له إيه بقى أم سليم؟ قالت له طب صفوان خير منك، صفوان أفضل منك، من باب أولى ما يعملش كده. قال لها طب لو أنت مكان أم المؤمنين عائشة كنت تفعلين ما اتهمت به ورمت به مع صفوان؟ قالت له لا مش ممكن عملش كده أبدا. فقال لها فعائشة خير منك، من باب أولى لا تفعل. يعني ظن بأنفسهم خيرا فظن بأم المؤمنين وعائشة وصفوان من باب أولى وأولى خير. وده درس نتعلمه من أم سليم ومن أبي طلح، وده دليل على إن هم يعني فعلا حسن إسلامه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فترك هو ما لا يعنيه وعصمه الورع. إذا كانت عائشة أثنت على أم المؤمنين زينب في أنها عصمها الورع، فمن باب أولى وأولى عصم بالورع. فظن خيرا في نفسيهما فظن من باب أولى في أم المؤمنين وفي صفوان. الحاصل إن ده حسن إسلامهم فيما بعد، مما يدل على أنه إنما دخل، ربما كانت قرينة قوية، إنما دخل في الإسلام ابتداء رغبة في الإسلام، وإن كان لا يضره بعد ذلك أن شجع كما شجع. وده بقى مذهب الدكتور عمر الأشقر، قال إن هو ما كانش شايف، ده مذهب آخر في التعامل مع الإشكالية دي، إن هو مش شايف أصلا إشكال، وإن اللي عملته أم سليم أمر مشروع، إن هي ترغب في الإسلام بالمال أو ترغب في الإسلام بالزواج منها، فهذا أمر مشروع شرعه الله وشرعه الرسول، بدليل إن جعل سهم من أسهم الزكاة الفريضة المؤلفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أو قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى، يعني أعطى إبلا بين جبلين رغبة في الإسلام، ولما وأعطى غنائم حنين للطلقاء اللي كانوا لسه هم أعدوا الغنائم دي للحرب على الإسلام من لحظات قليلة، أعطاهم ترغيبا في الإسلام، حتى أن بعضهم يذهب إلى قوم يقول جئتكم عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر. فهذا أمر مشروع، الترغيب في الإسلام والتحبيب فيه وتأليف قلب غير المسلم على الإسلام بدفع عرض من أعراض الدنيا كالمال مثلا. فكون أن هي تعرض عليه الأمر ده فده أمر مشروع، وكون هو أصلا يعني يدخل في الإسلام رغبة فيما فيه من خير عاجل قبل الآجل، فده أمر أصلا مش هيعاتب عليه شرعا، وربما لا يقدح في نية الإسلام، وربما لا يقدح في، وربما يصل هذا الرجل إذا دخل من باب المؤلفة أو من باب التأليف ربما يحسن دينه وإسلامه فيما بعد، وربما يكون عمود من أعمدة الإسلام يعتمد عليه فيما بعد. الحاصل إن بعض أهل العلم لا يرى إشكالا أصلا، والبعض إن وجد إشكالا جمع بين هذه الإشكالية وبين حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الجمع المتقدم أنه ليس في الحديث أنه أسلم رغبة في الزواج وليس رغبة في الإسلام، أو أنه أسلم رغبة في الإسلام ابتداء وشجعوا على هذه الرغبة وعلى التعجيل فيها، أن هذا العرض الطيب المشروع من هذه المرأة الطيبة الكريمة أم سليم. بل يرى البعض الآخر أنه لا إشكالية، لأن هذه الجزئية في الحديث جزئية شاذة غير محفوظة، لأن تحريم نكاح المسلمة على غير المسلم هذا جاء فيما بعد، وكانت هذه القصة قبل ذلك. الحاصل أن هذه شؤون وأمور أهل العلم مع هذه القصة ليزيلوا الإشكالية. بقي أن نتكلم أيضا في بعض المسائل التي ذكرها أهل العلم، وذكر بعضها الحافظ العراقي في طرح التسريب، وهي المسائل التي لم يشترطوا فيها النية، لم يشترطوا فيها النية. يعني النية إذا كانت هي شرط في كل عمل، وهذه هي القاعدة، وهذا هو الأغلب، وهذا هو العام، فتخصيصه ببعض الصور لا يجعله ساقط عن الحجية. يعني ذكر بعض أهل العلم منهم أظن صاحب دليل الفالحين أن القاعدة وأن العام وأن القاعدة والأصل العام أن كل عمل لابد له من نية، وتخصيص هذا العام ببعض الصور التي قد قال فيها بعض أهل العلم على خلاف بينهم أن أعمال لا يشترط فيها نية، تخصيص هذا العام وهذا الأصل العام وهذه القاعدة تخصيصها ببعض الصور لا يسقطها عن الحجية. لا يسقطها عن حكم. أيضا يبقى الأصل العام معمول به إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنه لا يتصور عمل بغير نية، لا يتصور وجوده أو لا يتصور صحته أو لا يتصور قبوله أو لا يتصور كماله أو لا يتصور ذلك كله، وإن كانت بعض الأعمال قد لا يشترط لها نية، قد لا يشترط لها نية على اختلاف سبق مثلا في الأعمال المقصودة بعينها والوسيلة لها. فإذا كانت الصلاة مقصودة بعينها والوسيلة لها الوضوء مثلا أو التيمم مثلا أو الاغتسال أحيانا مثلا، فبعض أهل العلم كالأحناف وغيرهم يرون أن هذه الوسائل لا يشترط لها نية، لكن الجمهور على اشتراط النية. فلو فرضنا أنها لا تشترط فدي لا تسقط الأصل العام عن كونه عام وعن كونه حجة. ليه؟ لأن العام المخصوص حجة عند جماهير أهل العلم، العام الذي خصص ببعض الصور حجة عند جماهير أهل العلم. أيضا من الصور التي ذكرها بعض أهل العلم منهم الحافظ العراقي مسألة أخذ الزكاة عنوة أو بالإكراه. قال هنا إيه؟ استثنى بعض العلماء من هذا الحديث، البعض العلماء حتى مش كلهم، استثنى بعض العلماء من هذا الحديث مما لا تجب فيه النية من الواجبات ما إذا يعني بخلاف مسألة أخذ الزكاة بالقوة أو بالكهر. دي في المسألة دي، وفي دي في المسألة اللي قبل كده اللي هو ابن بطال قال ومما يجري بغير نية ما قاله مالك، إن الخوارج أخذ الزكاة من الناس بالقهر والغلبة وأجزأت عمن أخذت منه، مع إن أخذت بالقهر والغلبة. الخوارج لما تغلبوا على بعض الأمصار وملكوها أخذوا الزكاة بالقهر والغلبة، خرجت من مخرجيها بالقهر والإكراه والغلبة أجزأت عنهم، خلاص ما لهمش إن هم بعد كده يدوها لحد تاني أو يتصدقوا فيما بينهم وبين الفقراء بصدقات أخرى، لا أجزأت عنه. ومنها أن أبا بكر وجماعة من الصحابة، بل وجماعة الصحابة الذين قاتلوا مع أبي بكر المرتدين، أخذوا الزكاة من أهل الردة بالقهر والغلبة ولو لم تجزئ عنهم ما أخذت منهم. ده كلام الإمام مالك. قال ابن بطال لكن الكلام ده مش مسلم به، ابن بطال قال لا، ده هناك من خالف مالك والمالكية، وقالوا احتجوا بحديث إنما الأعمال بالنيات وبعمومها، وبعموم حديث إنما الأعمال بالنيات. فاحتج من خالفهم وجعل حديث النية على العموم أن أخذ الخوارج للزكاة غلبة لا ينفك المأخوذ منه من النية، يعني قالوا هو صحيح الخوارج أخذوا الزكاة غلبة وقهر، لكن ممكن يكون برضك المتصدق نوى الخلاص أنا هنويها لله وهنويها زكاة وإن أخذت مني بالقهر، يعني أنا نويها زكاة وأنا نويها لله بس مش عايز أديها لده، مش عايز أديها للخارج المتسلط المتغلب القاهر ليا، أخذها مني خلاص ياخدها مني، بس أنا نويها، نويت دي زكاة لله فريضة عن مالي، إلا أنني كنت أريد أن أعطيها لإمام من أئمة أهل السنة فجاء الخارج المتغلب القاهر المتسلط أخذها مني بالقهر، يبقى هو ادهاله بغير نية لكن أخرجها أساسا بنية، فما ينفعش يبقى القصة دي أو يبقى ده دليل على أن ممكن بعض الصور زي الزكاة زي ما قلت لكم كده المسألة خلافية. الناس نظروا إلى أن أبا بكر أن الخوارج تغلبوا أخذت، وقال بعض العلم أجزأت ممن أخذ منهم، وإن أبا بكر حارب المرتدين وأخذ منهم الزكاة بالغلبة والقهر، وأخذ منهم الزكاة بالغلبة والقهر. طيب الدليل الأول قلنا إن هم نووها لله بس ما كانوش ناويين يعطوها لدول، أرادوا أن يعطوها لأهل السنة. فأخذها هؤلاء الخوارج بالقهر والغلبة، بس هم ليهم نية، ما فيهاش إنه ما لهمش نية، يبقى مازال معنى العموم، إنما أعماله بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. طب تقول إيه بقى في أبو بكر وفي الصحابة معه الذين حاربوا المرتدين؟ نقول إن المرتدين ما كانوش كلهم يعني على يعني على حالة واحدة، كان منهم اللي بيقاتلهم أبو بكر على الردة إن هم ارتدوا فعلا، فمش قاتلهم على أخذ الزكاة، إنما قاتلهم على الرجوع في الإسلام، على الرجوع في الإسلام، لأنهم ارتدوا بمنع الزكاة أو ارتدوا بصور أخرى، لكن مش كل مانع الزكاة كانوا مرتدين ولا كان بيحاربوا من باب محاربة المرتدين، ماشي. ولو كان هو كان أراد منهم كده زي ما قال أهل العلم لأنهم من أهل القبلة وشهدوا التوحيد، وأما أبو بكر فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة، بل قصد حربهم وغنيمة أموالهم بسبب كفرهم، بسبب كفرهم. ولو قصد أخذ الزكاة فقط لرد عليهم ما فضل عنها من أموالهم، يعني هو فيهم من سبى زراريهم ومن أخذ أموالهم غنيمة، الزكاة وفوق الزكاة، لو هو قصد الزكاة بس كان خد الزكاة وما فضل منها رده عليهم. إذن هما ما كانوش إيه يعني طائفة واحدة بس ولا جماعة واحدة بس، بل كانوا جماعات، منهم من ارتد فقتل على الردة، ومنهم من قتل على منع الزكاة فقط. على أي حال أيضا صارت هذه المسائل من المعارك، هل هي تستثنى من عموم إنما الأعمال بالنيات والأصل العام اللي هو يمثل ثلث العلم وثلث الدين أم لا يستثنى؟ بردك محل خلاف. مما استثني من ذلك ما إذا غاب، ده بعض أهل العلماء بردك مش كلهم، ما إذا غاب عن المرأة زوجها مدة طويلة وبعدين مات ولم تعلم، مات الزوج الغائب ده مدة طويلة، مات ولم تعلم الزوج، وانقضت عدتها أو كانت حامل في فترة غيابه ووضعت، فهي مع لم تعلم بموتي، لم تعلم بموتي. طيب هل وهي ما نوتش العدة ومرت العدة وانقضت إما بالقروء أو إما بالأشهر أو إما بالوضع أو إما بالوضع، تربصت 4 أشهر و10 أو بالوضع إيه إن هم إن هي وضعت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضع إيه أن يضعن حملهن فوضعت، فهل هي عشان ما نويتش العد لأن هي ما تعرفش إن زوجها مات، هل هي تعتبر ما اعتدتش ثم تعتد من يوم أن علمت حتى تنوي عدة، أم تعتبر اعتدت؟ بعض أهل العلم استثنوا من هذا الحديث هذه الصورة وقالوا إيه، مما لا تجب فيه النية من الواجبات ما إذا غاب عن المرأة زوجها ومات وهي لا تعلم بموتي، إن عدتها من يوم موتي لا من يوم بلغتها فيه، ودي مسألة واضحة خلافية يعني مش هيسلم، عشان كده قال بعض أهل العلم لا من يوم أن بلغتها أن بلغتها هذه الوفاة، فالعدة واجبة عليها وقد سقطت عنها بغير نية، سقطت عنها بغير نية. اتفق على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية فيما حكاه ابن بطال، وأجابوا عن الحديث إنما الأعمال بالنيات بأن العدة جعلت لبراءة الرحم. هو إيه العدة؟ الحكمة منها إيه أو العلة منها؟ أن يبرأ رحم المرأة إذا كان فيه طفل أو جنين، وقد حصلت هذه البراءة، يعني هي لما جلست بعد موته الذي لم تعلمه 4 أشهر و10 أو يزيد خلاص حصلت براءة الرحم، أو لما وضعت إذا كانت حامل حصلت براءة الرحم سواء نوت أم لم تنوي. فقالوا كده بقى، قالوا هي الحديث إنما الأعمال بالنيات ده لا يعني يرد، لا يرد على هذه الصورة، لأن الحكمة هي براءة الرحم وقد حصلت، أو العلة براءة الرحم وقد حصلت، وإن لم تعلم المرأة. وقد أجمعوا على أن الحامل التي لم تعلم بوفاة الزوج أو بطلاق طلقها وهي مش عارفة وكانت حامل، أو مات وهي مش عارفة بموته وكانت حامل، وفي كلا الحالتين وضعت. أجمعوا على إيه بقى؟ أجمعوا على أن المرأة في هذه الحالة تنقضي عدتها بالوضع لبراءة الرحم، والله أعلم. ماشي؟ طيب، أيضا فيها بعض الصور بردك المختلف فيها، يعني لو واحد ده حجة على ابن القاسم، ابن القاسم من المالكية قال إيه؟ قال إن الرجل إذا أعتق عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير علم هذا الغير إنه يجزئه عن كفارته. يعني لو إن واحد لعبد وأعتقه عن زيد، عمرو ده لعبد وأعتق عمرو وعليه كفارة عتق رقبة، فأعتق العبد ده عن عمرو مش عن نفسه هو، ابن القاسم من المالكية قال إنها يقع عن نفسي مش هيقع عن غيري، لأنه هو عليه كفارة. عليه كفارة زي ما قال أبو حنيفة، فإن لو صام صيام كفارة ونوى الكفارة في رمضان، أبو حنيفة قال مش هيقع عن الكفارة يقع عن رمضان. هنا ابن القاسم من المالكية قال إن لو أعتق عن غيري هذا العبد وهو نفسه عليه كفارة إن يقع عن نفسه هو مش هيقع عن غيري، زي ما قالوا بردك في حج الصرورة الذي لم يحج قط، والخلاف فيها اللي تقدم، إن لو نوى الحج عن غيره يقع عن نفسه ولا يقع عن غيره، برغم إن نوى عن نفسه، وقلنا الخلاف، وقلنا الظاهر إنه إيه؟ إن مش هيقع عن نفسه إلا إذا نوى الحج عن نفسه. كونه إن نوى عن غيره لا يقع عن غيره ولا يقع عن نفسه، لا يقع عن غيره، لأنه ينبغي إن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره، وحتى يحج عن نفسه لابد أن ينوي الحج إيه؟ عن نفسه. كذلك برضك في الصورة دي، كذلك في هذه الصورة، إذا أعتق عن غيره وعليه كفارة لا تكن الكفارة دي وقعت عنه حتى ينوي بهذه العتق، بهذا العتق وبعتق هذه الرقبة ينوي الكفارة عن نفسه. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى لو هو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، الراجح إنه هو مش هيقع الحج عن نفسه كده أوتوماتيك تلقائيا ابتداء، حتى يهل بالحج لنفسه، لكن مش بمجرد أن يهل لغيره، هو لم يحج قط يبقى يقع الحج عنه؟ لا، نتقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن هو يهل بالحج عن نفسه، ولا يعتبر ده عن نفسه بمجرد الحج عن غيره، هو ما حجش قبل كده. بردك نفس الكلام، هو عتق عن غيري وعليه هو عتق رقبة، مش هتقع عن نفسه أوتوماتيك، حتى ينوي بهذه الرقبة أن يعتقها عن كفارته هو. وهكذا أيضا في الصيام، مش هينفع أصلا هو في رمضان إن ينوي بصيامه الكفارة فيقع أوتوماتيك عن صيام رمضان كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، حتى ينوي بذلك أن يصوم رمضان لا الكفارة، لا الكفارة قبل ذلك قبل رمضان. لكل ده أدلة كتير من أهل العلم وعمدتهم وحجتهم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لما كان في رمضان نوى كفارة ما لمضاش رمضان يبقى ليه كفارة ما لهوش رمضان، ولما حج السرورة ولم يحج قط حج عن شبرمة، هو حج عن شبرمة حجش عن نفسه، مش هينفع عن نفسه ابتداء حتى ينوي ذلك عن نفسه. أيضا في العتق، مش هينفع لما يعتق عن غيره يبقى عن نفسه إذا كان عليه رقبة حتى ينوي بذلك العتق عن نفسه. كل ده حجة من استدل بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي الصور دي وفي غيرها هو ما نواش عن نفسه. كذلك الزكاة وإن استثناها البعض لأخذت قهرا، الراجح أنها أيضا لابد فيها من النية. فإذا قلنا إن الحديث ده مخصوص ببعض الصور تنزلا، فهذا العامل مخصوص حجة عند كثير من أهل العلم. وإذا قلنا لا، حتى وهذه الصور لا تخصص هذا العام على الراجح والظاهر من أهل العلم، فهذا أقوى في التمسك بهذا الأصل العام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.